الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 من صحيح مسلم وهو الثاني من كتاب الصلاة. قال: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزا. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الأذان من شعائر الإسلام العظيمة، فإذا سمع من بلد لم يجز الإغارة عليه حتى يتأكد من مخالفتهم للإسلام واستحقاقهم لما نزل بهم بسبب الإجرام. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار. يغير إذا طلع الفجر لأنه وقت مبارك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولما غزا خيبر بكرهم، فلما خرجوا إلى مزارعهم رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم وجيشه، فجعل أحدهم يقول: محمد والخميس. وأيضا الإغارة بعد طلوع الفجر تكون بعد راحة للجيش من طول سفر وشدة مشقة، ويكون الجو في حالة برودة لا يصيبهم العطش الشديد ولا تؤذيهم الشمس الحارة. وكان يستمع الأذان ليميز بين المؤمنين والكافرين، فالأذان من أشهر شعائر الدين، فإذا سمع أذانا أمسك عن الإغارة عليهم للدلالة على إسلامهم، وإلا أغار أي نزل بساحتهم. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، وهذا مبدأ الأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، أي على فطرة الإسلام وفطرة التوحيد. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار، أي بالتوحيد. قوله: فإذا هو راعي معزى، أحتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد. قال رحمه الله: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب ومحمد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا دليل على استحباب الترديد خلف المؤذن لمن سمعه. قد يقول قائل: أنتم تكررون وتقررون بأن الأمر يفيد الوجوب، وهنا ذكرتم أن الأمر للاستحباب. نقول: الدليل على الاستحباب الحديث السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، لم يقل مثله: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من النار. وهذا هو الصارف. وهذا الإطلاق في هذا الحديث فليقل مثل ما يقول المؤذن مخصوص بما يأتي في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث أخرجه البخاري. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوب وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. هذه زيادة على ما في الحديث الأول، وهي زيادة ثابتة ينبغي العمل بها. الترديد خلف المؤذن كقوله سواء، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يكون لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا من أسباب صلة الله للعبد وفتحه عليه وإكرامه له، فإن من صلى الله عز وجل عليه أكرمه وأعزه، وفيه فضيلة الحسنة إذ أنها تضاعف إلى عشر أمثالها. والصلاة من الله ذكر العبد في الملأ الأعلى مع صلته بالخير، والصلاة من العباد الدعاء. ثم سألوا الله لي الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني القرب من الله، لكن هنا المراد بالوسيلة أعلى درجة في الجنة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أي الصالحين. قال: وأرجو أن أكون أنا هو، في حسن الرجاء بالله عز وجل، وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وفيه أن الجنة درجات كما أن النار دركات، وفيه أن الله قد يخص العبد الصالح بما لم يخص به غيره، وفيه حسن رجاء العبد في الله لقوله: أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة. الجزاء من جنس العمل، أنت تشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة، لأن الدعاء شفاعة، وهو يشفع لك يوم القيامة في دخول الجنة. وقال السند المتصل: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمار بن غزية عن خبيب ابن عبد الرحمن بن أساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الإنسان لا تحول له إلى الطاعة إلا بعون الله عز وجل، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة، أي أنه كررها مخلصا وقال موقنا. وهذا دليل على فضيلة التكرار خلف المؤذن. فإن زاد مع التكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الفضيلة كان له الأجر السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. فإن قالها بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا سؤال الوسيلة يرجى له أن يدخل الجنة. وهذا الحديث تكلم فيه الدارقطني، ومع ذلك الحديث في الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس القرشي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أحد عشر المبشرين بالجنة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. وجاء هذا من حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح البخاري أيضا، مما يدل على فضيلة الترداد خلف المؤذن. ومعنى حي على الصلاة هلموا وتعالوا، وحي على الفلاح هلموا وتعالوا إلى الفوز والنجاة، إذ أن الفلاح هو نيل المطلوب والحذر من المرهوب. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الحوقلة. وقال الجوهري الحوقلة فعل الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى، وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من القوة، والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف، ومثل الحوقلة الحي على في حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على كذا، والبسملة ببسم الله، والحمد لله الحمد له في الحمد لله، والهيللة في لا إله إلا الله، والسبحلة في سبحان الله. ويجوز أن تقول وتردد خلف المؤذن سواء كنت متوضئا أو على غير وضوء، سواء كنت على حدث أصغر أو أكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات، فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقوله الله أكبر، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حق سبحانه وتعالى، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين، ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضوعها بعد التوحيد، لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حق سبحانه وتعالى، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة، وعقبها بعد إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل، ثم دعا إلى الفلاح والفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة في البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام، ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، ويدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي، وهو من النفائس الجليلة. إلى هنا بارك الله فيكم.